كنا انتهينا إلى إيه؟ أيوة يا صفحة كام؟
90.
بسم الله الرحمن الرحيم. طيب طبعا أذكر بما قلته وأقول لأنه من الأهمية بمكان، وهو أنك حين تقرأ كلاما لم يسبق لك أن قرأته في كلام العلماء، وإنما هو من ابتداءات الكتاب الذي تقرأه والعقل الذي تجالسه وتخالطه، فعليك أن تستمسك بهذا كثيرا وأن تراجعه كثيرا، لأنه ليس في العلم أفضل من رؤية ميلاد الفكرة العلمية في عقل عالم. لن ترى في العلم شيئا ولن ترى في الفكر شيئا أجل وأكرم من الفكرة حين تولد. ليس في الطفولة أنقى ولا أعلى ولا أرقى من رؤية طفولة الفكرة حين تولد، ولا يفعل هذا من العلماء إلا الذين أوتوا حظا من العقل ومن الفكر ومن الدقة ومن الصدق، أوتوا حظا موفورا من الفكر ومن العلم ومن الدقة ومن الصدق. هذا شيء مهم جدا، ومهم جدا انك انت يكون عندك مدونة في عقلك لابتكارات اهل العلم. ليس عندك في عقلك ولا في علمك افضل من ابتكارات اهل العلم، لانها هي التي تشد العزم، وهي التي تخصب العقل وتخصب الفكر. هذه واحدة. وإحنا الحقيقة افتقدنا هذا العلم الذي هو علم معرفة إنتاج العلم. إحنا افتقدنا، وكنت أرى أن الدراسات العليا في الجامعات لا يجوز لها أن تهتم بشيء كما تهتم بدراسة ومعرفة كيف استخرج المعرفة من استخرجها، وكيف بنى العلم من بنى، لأن هذا مهم جدا. وألاحظ أن طمس على هذا في حياتنا الفكرية، هذا البديل الرديء الذي تجد على لسان كل صاحب قلم، هو أن نأخذ من غيرنا ما نحتاجه، وهذه الفكرة الرديئة تقتل في النفس رغبة الإبداع ورغبة الابتكار ورغبة الاستنباط. وسأقول يجب أن نغرس في نفوس الأجيال القادمة بدل الفكرة الرديئة نأخذ من غيرنا ما نحتاجه، يجب أن نستخرج بعقولنا ومن علومنا ما نحتاجه، لأن هذا يحفز الجيل على أن يجتهد وأن يبتكر وأن يضيف معرفة إلى المعرفة، بخلاف نأخذ من غيرنا ما نحتاجه كأنها تقول له عليك أن تنام قرير العين، والمجتهدون في أرض الله يعملون. فإذا أصبح الصبح وفتحت عينيك ووجدت نفسك في حاجة إلى شيء، فلا عليك إلا أن تمد يدك إلى ما أنتجه الذين لا ينامون. وده شأن، وده أصل التخلف، وده أصل التخلف، بخلاف فكرة أن نملأ فراغاتنا الفكرية في كل علومنا باجتهاداتنا وبعقولنا وباستنباطنا. يجب أن يغرس هذا في قلب الجيل، املأ فراغك بعقلك وليس بعقل غيرك، اصنع تقدمك بعقلك وليس بعقل غيرك، تخلص من التخلف إلى التقدم بعقلك وليس بعقل غيرك. يشيع جدا جدا في كل ليلة أسمع هذا الكلام، أن احنا نشوف الأمم التي تقدمت ماذا صنع، ما الذي صنعه غيرنا، نقرأ تجارب الناس ونأخذ منها ما يناسبنا. هذا كثير جدا ومسلم جدا، لأن العقول ربيت عليه من زمن الاستعمار. لأن أنا قلت لكم وأقول وأكرر، يجب أن نفرق بين الثقافة العربية والإسلامية قبل زمن الاستعمار وبعد زمن الاستعمار، لنتعرف على الأفكار الضارة التي أضيفت إليها. ومن هذه الأفكار الضارة أنه لا سبيل إلى التقدم إلا بالأخذ عن الآخرين، والذي يعارض هذا يرمى بالحجارة. لأن طبقة المستنيرين وطبقة المثقفين وطبقة المبدعين كلهم يكررون، وفكرة أن نعمل وأن نجتهد وأن نكدح وأن نجاهد، دي غابت عن الجيل. هذا شيء. الذي جعلني أقول هذا هو أن عبد القاهر الجرجاني في الباب الذي سأتكلم فيه اليوم هو من ابتداءات عبد القاهر، ومن اختراع عبد القاهر، ومن استخراج عبد القاهر. وقلت لكم قبل ذلك إن كتاب دلائل الإعجاز يكاد يكون كله من ابتداءات عبد القاهر، لأنه قال إنني وجدت كلام العلماء كالرمز والإيماء والإشارة في خفاء، وبنى كلامه على بيان هذه الرموز وهذه الإشارات إلى آخره. ولذلك أبواب دلائل الإعجاز ليس لها وجود إلا قبل دلائل الإعجاز، بخلاف أبواب أسرار البلاغة فإن لها وجود سابق. والتشبيه والمجاز والكناية ده كثر جدا في كلام العلماء الذين سبقوا عبد القاهر. وأذكر منهم المبرد، كما قلت لكم المبرد لا تزال مباحث بلاغية في كتاب الكامل في حاجة إلى أن تثار، لأنها لو أثيرت بعقل وفهم وبصيرة ستكون فكرا بلاغيا جديدا ورائعا جدا. وأيضا الرجل العالم الرائع اللي هو عالم بن عبد العزيز الجرجاني صاحب الوساطة، كتاب الوساطة هذا ما لا يقرأ مرة ولا اثنين ولا عشر مرات، لأن علي بن عبد العزيز هذا القاضي الجليل كان له تذوق للبيان عجيب جدا جدا. وظني أن عبد القاهر أفاد من تذوقه الرائع للبيان، وكان ينقل منه عبارات في غاية عبارات عالية في قوة دلالتها على الدائقة البيانية الحية لهذا القاضي الجليل علي بن عبد العزيز الجرجاني. ولما وجد عبد القاهر تراث هائل لهؤلاء جميعا في المجاز والتشبيه إلى آخره، نزعته الفكرية التي أريد أن تغرس في قلوبنا وعقولنا، ضد فكرة نأخذ وما نأخذ والكلام الفارغ ده، نزعته العقلية التي تكره أن تكرر ما قيل. أنا قلت إيه؟ بحثت في هذا الذي بحث لتجد مدخلا جديدا تنبه إليه لم ينبه إليه هؤلاء الذين كتبوا ما كتبوا في هذا الباب. مهم جدا وانت لسه أخضر، انك يثبت في عقلك البحث عن الحقيقة الغائبة، أن يسكن في نفسك هذا الهاجس، البحث عن الحقيقة الغائبة، وأن تعاف كثرة تكرار ما قيل، مع أنه لا 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 مناص لنا في أن نستوعب ما قيل استيعاب بالغ، لأنك لن تستطيع البحث عن الفكرة الغائبة إلا برصيد ضخم وهائل جدا في تحصيل ما قاله العلماء. يبقى كأن تحصيل ما قاله العلماء ضرورة، وتحصيل ما قاله كبارهم وصغارهم والمشهور منهم وغير المشهور وما اختلفوا فيه وما اتفقوا فيه، كل هذا ضرورة، وضرورة لازمة لتخطو خطوة أو لتضع اللبنة التي كان صلى الله عليه وسلم علمنا إياها، وقال حين قال وأنا اللبنة، وهكذا. فهنا حنبدأ إحنا في قراءة كلام هذا الباب كله لن تجد فيه كلاما سبق عبد القاهر إلا كلام سأنبه إليه ذكره، ولكنه وضعه في سياق غير السياق الذي وضعه فيه قائله الأول. أنا قلت إيه؟ كمان مرة. هذا الوضع الجديد في السياق الجديد أنطق الكلام الذي أخذه من العلماء بمعاني لم ينطق بها في سياقه الذي قاله من قاله. شفت إزاي؟ يعني كأنه اقتبس، وبوضوح أكثر، اقتبس من علي بن عبد العزيز الرماني، وهذا كان عقل. أنا بعتقد أن هؤلاء من نعم الله على هذه الأمة، لأن أنا قرأت لعالم جليل أن الشافعي من نعم الله على هذه الأمة، فوقع في نفسي أن كل عالم له بصمة في تاريخ هذه العلوم هو من نعم الله على هذه الأمة. فهو أخذ من علي بن عبد العزيز الرماني عبارات وسأبينها في موضعها، ولكنه نزعها من سياق وهيأ لها سياق. كمان مرة. هذا السياق الذي هيأه لها أنطقها بمعاني، لأن أنا قلت كلام العلماء في لو استنطقه الباحث الخبير لنطق. ها ها كلام ليه؟ ها 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 لنطق، وده مش ابتداءاتي. أنا قرأت لعالم أظنه الأخفش قال: مات سيبويه وهو أعلم بالكتاب مني. قال إيه؟ وأنا الآن أعلم بالكتاب منه، فأدهشني كيف يكون أعلم بالكتاب من مؤلف الكتاب، فأدهشني. وبحثت طبعا مش كذاب،
لأن هم مش إحنا يعني من كثرة الكذب هذا عند صغارنا وكبارنا وكذا كذا يعني نتساهل في أن نقول هذه مبالغة. لا لا، أدركت أن الذي أدركه من طول مراجعته لكتاب سيبويه هو أنه استنطق كتاب سيبويه بأشياء نطقت له من طول المراجعة ولم تكن من مراد سيبويه. لأنك أنت ممكنك جدا جدا أنك تأخذ العبارة من العالم وتنطقها بما تنطق به. أراد العالم هذا الذي نطقت به أو لم يرد، لأنها صارت ملكا لك، بس بشرط أن يكون عقلك عقلا حيا قادرا على أن ينطق العلم بمضمره، قادرا عليه. ولهذا أيضا ومن هذا المعنى أيضا قول المزني أنه قرأ كتاب الرسالة 500 مرة، 500 مرة، بينما لو قرأتها أنت 10 مرات حتفهم ما فيها. وإنما المزني أراد شيئا آخر إلى آخر. فأنا قلت هذا لأنني قلت إن عبد القاهر اقتبس من علي بن عيسى، وعلي بن عيسى كان غريب العقل، كان له غرائب. العقول الحية دايما لها غرائب، تقبل منها ما تقبل وترفض منها ما ترفض، ولكن عليك أن تسلم لها بهذه الغرائب، لأنك لو رفضت غريبة وغريبة وغريبة ستصادفك غريبة تفرض عليك نفسها، وهذا حسبك. يعني مثلا تسمع مني خطأ وخطأ وخطأ، عساك تسمع مني صوابا، فمن أجل أن أدرك الصواب من حقي أن أخطئ أو أخطئ وأخطئ حتى أصل إلى هذا الصواب. فإذا وصلت إلى هذا الصواب غفر الله لي هذه. ليه؟ لأن الله علمنا منطق في الدين وفي العلم رائع جدا، إن الحسنات يذهبن السيئات. ولو قال السيئات ضد الحسنات لخرب الكون، لخربت الدنيا. إنما 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 وهكذا وهكذا. إذا وجدت العالم أصاب ثم أخطأ، ما تمسكش في خطيئته وتشهر به، لأنك حينئذ تصرف الناس عنه. إنما تذكر أن الحسنات، ومن أجل هذا الصواب إلى آخر إلى آخر. فكان عبد القاهر عنده هذه الموهبة العجيبة جدا. وده بيدهشني أكثر. إيه اللي بيدهشني أكثر؟ إن تكون العبارة في كلام عالم لها دلالة ثم ينقلها، يعني تخلع الفكرة من تربتها النحوية مثلا وتزرعها في تربة أخرى، تجد هذه الفكرة تعطي عطاء آخر غدقا غير العطاء الذي كان لها وهي في تربتها التي ولدت فيها. تجد. وده مش كلام تسالي. يعني مثلا موضوع التقديم عند عبد القاهر أصله في كلام سيبويه يقدمون الذي وهم. نقل عبد القاهر التقديم هذه العبارة من سياقها النحوي الذي صادفته أو صادفه هذا السياق النحوي وهو يكتب النحو إلى سياق بحث الأسرار، نقلها من سياق ضبط القواعد إلى إيه؟ إلى سياق فكتب فيها صفحات من أجل ما كتب في هذا الباب. وهكذا الفكرة حين تنقلها يد العراف الخبير من سياق وتزرعها في تربة أخرى وسياق آخر ببصيرة علمية،
إن لله عطايا لأهل العلم إذا جدوا وصدقوا واستفرغوا كل ما عندهم تجد عطاء الله وهكذا. فلا, 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 فلا تستغرب أن أقول لك إن عبد القاهر نقل عبارة علي بن عبد العزيز علي بن عيسى الرماني من سياقها وهيأ لها سياقا أنطقها بشيء جليل جدا وفي هذا الباب وهكذا. يبقى بعد هذه المقدمة نتوكل على الله ونبدأ. أقرأ من حيقرأ؟ ها؟ يلا يا جمعة يلا يا سين ولا مين؟ أي واحد؟
التشبيه والتمثيل. التشبيه وأقسامه. اعلم أن الشيئين إذا شبه أحدهما بالآخر كان ذلك على ضربين. أحدهما أن يكون من جهة أمر بين لا يحتاج إلى تأول، والآخر أن يكون الشبه محصلا بضرب من التأول.
شوف القسم الأول ده أن يكون إيه؟
من جهة أمر بين لا يحتاج.
ده هو الذي تكلم فيه الناس. عنوا بالتشبيه لبحث الصفة المشتركة بين الطرفين، هذه الصفة التي سماها المتأخرون وجه الشبه، وجه الشبه المشترك بين المشبه والمشبه به، بين المشبه والمشبه به. ومضى كل صور التشبيه على كل هذه العقليات الفزة إلى القرن الخامس الذي كتب فيه عبد القاهر ما كتب، وهو والأمر سواء، صفة مشتركة بين الطرفين. يأتي صاحب البصيرة التي تحب أن تراجع ويرى أن الاشتراك هذا، أن الاشتراك بين الطرفين ليس في كل التشبيه سواء. فالاشتراك مثلا بين الخد والورد في الحمرة، الحمرة قائمة بذاتها في الطرفين، الحمرة في الخد والحمرة في الورد. أما مثل قولنا كلام كالعسل في الحلاوة، فالحلاوة قائمة في العسل على وجه الحقيقة، ولكنها ليست قائمة في الكلام على الوجه الذي قامت فيه الحمرة في الخد، ولكنها ليست قائمة في الكلام فتوقف. وهكذا تشبيهات كثيرة جدا. إن من أدبته في الصبا كالعود يسقى الماء في غرسه، كالعود في إيه؟ يسقى الماء، يعني إذا أدبته في الصبا انتفع بالأدب وظهر الأدب في ملامحه وفي سلوكه وفي أخلاقه، كالعود الذي إذا سقي في غرسه، سقي الماء في غرسه رأيت خضرته ونضارته، فوجد أن الخضرة والنضارة في العود على وجه ظاهر، ولكنها في من أدبته في الصبا ليست على وجه ظاهر. وهكذا معظم تشبيهات القرآن، أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، كرماد اشتدت به الريح، الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. معظم تشبيهات، كل تشبيه يشبه فيه المعقول بالمحسوس، يشبه فيه المعقول بالمحسوس، لا ترى وجه الشبه
في المشبه المعقول على الوجه الذي تراه في المشبه به المحسوس. كل العلم كالنور، العلم كالنور، الإضاءة في النور تراها العين، وفي العلم ليس كذلك. فاستوقفه هذا، مهم جدا أن احنا نبحث عن الشيء الذي استوقف العقل الفذ الرائع، نبحث عن الشيء الذي استوقف العقل الفذ الرائع، ونحاول أن نتعرف على الذي قاله والذي استفاره والذي أضافه. لأنك أنت إذا عرفت طريق الصالحين وسلكته صرت منه، إذا عرفت طريق العلماء المجتهدين وسلكته صرت منه، إذا عرفت طريق المداحين والنصابين وسلكته صرت منه، وهكذا. فأنت لا، مهمتك إذا كنت محبا للعلم مهمتك أن تعرف خطوات الذين ساروا على الطريق، وأن تحاول أن تسلك سلوكهم حتى تصل إلى ما وصلوا إليه، أو تلقى الله وأنت مجتهد في أن تصل إلى ما وصلوا إليه، والاثنين سواء. تفهم كلامي؟ إذا وصلت وغرست الثمرة بهذا من فضل الله، وإذا أنت قضيت العمر وأنت تحاول أن تضع إضاءة في طريق أبناء الأمة، وإذا جاءك الأجل وأنت كادح في أن تضع إضاءة ولكنك لم تستطع، فزي إيه زي إيه زي
مدينة
أيوة ايوه هو كمان اللي هي ومن يهاجر اللي هي هاجروا
لقد وقع هجروا على الله
ايوه الاغلى الاسد عليك ايوه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد شفت التعبير، شفت القاعده القرانيه الرائعه، انا نقلتها للاجتهادات العلميه، نقلتها أنا الاجتهادات العلمية. ومن يخرج من بيته مهاجرا ثم يدركه الموت انتهى الأمر، يبقى كأنه هاجر وانتهى وفعل كل ما فعل الآخر، وهكذا أنت. فكأن الخاطر الأول الذي فتح لهذا الشيخ الجليل هذا الباب اللي اعتبره من اكرم ابواب البلاغه. انا قلت ان دلائل الاعجاز كله من ابداع عبد القاهر، وهذا الباب الذي انا فيه من افضل ما كتب عبد القاهر. يعني لو قلت لي ما هو افضل بحث قراته لعبد القاهر، رغم ان الاسرار كتبه في اول حياته والدلائل كتبه في آخر حياتي، أقول لك بحث تقسيم التشبيه إلى التمثيل وغير التمثيل. ولو قلت لي طيب أي شيء يفيدني وأنا أستاذ بلاغة يفيدني في أن في أن في أن في في أن في أن أجعل الدرس البلاغي أكثر حيوية وأكثر سدادا وأكثر إصابة، أقول لك بحث التشبيه والتمثيل. ولذلك بأرى أن هذا البحث هو من الركائز الأساسية لمن يريد تطوير الدرس البلاغي، لمن يريد أصل التطوير. ما هو أنت وأنت قاعد على المصطبة بتطور، إنما أنت بتبحث عن إشارة هنا وإشارة هناك ثم تجمع هذه الإشارات وتجعل منها خطوة جديدة.
تبدأ تكتب. هذا هو التطوير، مش معناه وانت قاعد بتطور، لا، ده انت بتبحث عن خاطرة هنا وخاطرة هناك وتجمع الخاطرة الى الخاطرة حتى تصنع منها خطوة جديدة. يلا فهذا هو. ولذلك الشرارة الاولى كما قلت هي فكرة ان وجه الشبه يوجد في أحد الطرفين على وجه الحقيقة وفي الآخر على وجه التأويل، وكل ما في هذا الباب الجليل داخل في هذه القاعدة، وتفريع وتعقيب على هذه القاعدة. وده من عمل العلماء الجليل جدا جدا، إنك أنت تجد رأس الباب عنده كأنه هو العقل الذي انطوى فيه كل الأفكار التي في هذا الكتاب. رأس الباب كأنه هو الايه؟ العقل الذي انطوى فيه كل الأفكار التي في هذا الكتاب. وده زي صور القرآنية، زي علاقة مطالع الصور بمقاصدها، ومطالع القصائد بمقاصدها، ومطالع الخطب ومطالع أبواب العلم. ولذلك أنا بجد في القرآن أشياء عجيبة جدا في القصص القرآني. يعني مثلا أجد أن قصة يوسف عليه السلام جاءت ملخصة في 4 سطور في الأول ثم بدأ التفصيل. قصة آدم جاءت ملخصة ثم بدأ التفصيل. قصة موسى اقرأ أول القصص تجد الخلاصة ثم أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه بدأ التفصيل. يوسف كان سطر في الأول ثم إيه؟ لقد كان في يوسف وهكذا. لقد تجد أشياء عجيبة جدا في الكتاب العزيز لم تدرس إلى الآن. تجد أنت أن القصص القرآني يبدأ بملخص ثم تأتي القصة لبيانها. هكذا كلام العلماء، هكذا كلام، لأنهم مستوعبوا كل هذا. وهو أنت يعني مثلا أنت ممكن جدا جدا تجد في كلام سيدنا رسول الله ما يضيء لك بابا من أبواب البلاغ، زي ما بيقول لسيدنا علي ويعلمه الدعاء: اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هداية الطريق وبالسداد سداد السهل. الله، تقول اهدني يعني اهدي قلبي، طب هداية الطريق اهدني المعنى الروحي النفسي، هداية الطريق المعنى الحسي الذي أخذت منه الكلمة، السداد سداد العمل المعنى القلبي، وسداد السهم المعنى الحسي. كأن سيدنا رسول الله بيقول له إذا استعملت الدعاء أو الكلمة في غير معناها فتذكر معناها الأصلي، لأن معناها الأصلي يعينك على تذوق المعنى الجديد. اهدني اذكر هداية الطريق، سددني اذكر سداد السهم. الله، ده ممكن جدا لواحد يزعم ان ده كلام في البلاغة، ان ده ايه. ولما تقول لي مثلا، لما تقول لي رأيت بحرا وانت تريد جوادا اذكر البحر، استحضر المعنى الحسي الذي انتقلت منه الكلمة الى المعنى المجازي. استحضر ايه؟ المعنى الحسي الذي انتقلت منك، وهكذا. فالمهم ان انا قلت هذا لان افكار يسقي بعضها بعضا ويمد بعضها بعضا. فانت لما اقول لك مثلا ان السطور الاولى في كتاب في الفرق بين التشبيه تقسيم التشبيه في كتاب عبد القاهر هي كل ما في التشبيه، وبعدين هذا يذكرني بمطلع الصوره، ويذكرني بمطلع القصيدة، ويذكرني بملخصات القصص القرآني، وهكذا وهكذا. يلا اقرأ.
فمثال الأول تشبيه الشيء بالشيء من جهة الصورة
والشكل. لا، اقرأ تاني العبارة الأم الأساسية.
اعلم أن الشيئين إذا شبه أحدهما بالآخر كان ذلك على ضربين، أحدهما أن يكون من جهة أمر بين لا يحتاج إلى تأول.
وده لا كلام فيه، وده تشبيهات سهلة جدا وليس فيها إشكال، وده اللي سماه التشبيه الصريح، اللي سماه التشبيه غير التمثيل. ها الذي إيه؟ أيوة وقال هو الأصل. وقال هو الأصل، لأن الأصل أن يشترك الطرفان اشتراكا حقيقيا. لهذا الأصل إيه؟ وعجيب جدا أن هو يبين أن ده أول ما نطق به الناس، لأن الاشتراك القائم على التأول ده محتاج إلى مرحلة عقلية لا يحتاج إليها الاشتراك الذي لا يحتاج إلى التأول. وكأن التشبيهات المتأولة إنما جاءت في كلام الناس بعد مرحلة من التطور العقلي والروحي، هيأت لهم أن يشركوا المعقولة أن يلحقوا المعقولة بالمحسوس وأن يتأولوا في الصفة المشتركة التي بينهما. شفت ازاي؟ أنا لما ده حنقرأه بعدين، إنما أنا لما قرأته أدهشني جدا الله، ده كأنه هو بينبهني إلى أن أنا أتعرف على قصة التشبيه في البيان العربي مش في كتب العلماء، وأن الناس شبهوا المعقولات بالمعقولات، شبهوا المسموعات بالمسموعات، شبهوا الأشياء الحسية بالأشياء الحسية في مرحلة من مراحل طفولة العقل البياني، ثم لما ارتقى هذا العقل البياني ألحقوا المعقولة بالمحسوس.
أحدهما أن يكون من جهة أمر بين لا يحتاج إلى تأول، والآخر أن يكون الشبه محصلا بضرب من التأول.
حط خط تحت محصلا بضرب من التأول. ما معاش الكتاب اكتبها ورقة، ما معاش ورقة اكتبها في عقلك بضرب من التأول.
فمثال الأول تشبيه الشيء بالشيء من جهة الصورة والشكل، نحو أن يشبه الشيء إذا استدار بالكرة في وجه وبالحلقة في وجه الآخر،
أمور حسية.
وكتشبيه من جهة اللون، كتشبيه الخدود بالورد والشعر بالليل والوجه بالنهار، وتشبيه سقط النار بعين.
لاحظ أن دي كلها أمور سهلة وهينة وترد في خاطر كل صاحب لسان، لأنها مش محتاجة إلى إعمال عقل، لأنها ليست محتاجة إلى إيه؟ إلى إعمال عقل. ولذلك شاعت، ولذلك ذكر عبد القاهر هي أن أول ما ابتدأ البيان ابتدأ بها. وإنك أنت لو حبيت تعرف قصة التشبيهات في لسان العربية يبقى أنت ممكنك أنك أنت ترجع للتاريخ الأقدم، ربما لا يتاح لنا لأن النصوص العربية التي بين أيدينا يعني بترجع إلى ما قبل البعثة بزمن محدود، إنما لو كشف غيب هذا التاريخ لوجدنا هذا الذي يزعمه عبد القاهر من أن من أن إيه البداية بدأت بالتشبيهات الحسية، الحاق اللون باللون وهكذا. ثم لما ارتقى، ولذلك يعني حقيقة دايما احنا نذكر بعض الذين افادونا وندعو الله لهم بالرحمة. كان استاذ، كان عميد كلية دار العلوم في زمن بعيد، كان اسمه علي الجندي رحمه الله، كان كتب في البلاغة كتب جيدة جدا ونبه إلى مثل هذه الأشياء، ونبه إلى أن هناك صور بيانية يجب أن تكون في التاريخ. ها ها
يجب إيه؟ سابقة لصور الأخرى، سابقة لصور الأخرى. ولما أنا قرأت لهذا الرجل الجليل رحمه الله رحمة واسعة، رجعت للكتب كتب، فوجدت أن علي بن عبد العزيز بيعمل عمل مش هو ده، ولكنه كأنه يستلهمه. طبعا علي بن عبد العزيز مش معقول هيستلم علي الجندي، ده في زمن وده في زمن آخر، إنما الأعمال تتناغى مع تباعد الزمن، إنما مع إيه؟ مع تباعد الزمن. فوجدت علي بن عبد العزيز الذي كان يروقني فيه جدا أن يقول الشاعر شبه كذا بكذا، ثم جاء غيره وأراد تطوير الصورة فأضاف كذا وحذف كذا، ثم جاء غيره وفعل كذا، ووجدته بيعرض لي توارد الأخيلة البيانية عند الشعراء على صورة معينة، واستخراج صور من الصورة الواحدة وتطويرها وهو هكذا. فكان هذا مما يروق جدا جدا، مسألة أن فيه تشبيه، راق شاعرا، أبدعه شاعر، فراق شاعرا، فأراد الشاعر أن ينتفع، وأراد بقوة الرغبة في أن يضع لمسة، أن يضيف شيئا، أن يضيف نفسا إلى هذا التشبيه، فيفعل كذا وكذا وكذا. ثم يأتي الثالث فيدرك جهد السابقين ورغبته الملحة، النفس الإنسانية لا تكون نفسا إلا إذا كانت تروم دائما أن تضع بصمتها على ما تفعل. ها لا قلت يا ولد ايوه نعم نعم نعم، هذا هو، وبهذا تم المعرفة، مش بلحس كلام الآخرين واستيراد كلام الآخرين ونقل كلام الآخرين ونام يا حبيبي نام واصبح شوف عينك الناس قالت ايه وهاتوا، والأمر سهل جدا بالترجمة، سهل بالكمبيوتر، سهل خلاص المسألة، نام وانتهت المسألة. ده لو أن صهيون يخطط لخراب العقل المصري ما 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 ما, ما غرس فيه شيئا أفتك به من هذا الشيء. لا استنهض يا راجل، الله الله، استنهض الهمم. أنا قرأت طبعا، أنا بأكره أن أنا أذكر أستشهد ببني إسرائيل مع أنهم أبناء يعقوب، إنما أنا قرأت لهم فكرة جيدة وعجيبة جدا، يرفضون أن يدخل على أرضهم في دولتهم فكر من كلام غيرهم، ولو كان يهوديا لا يسكن في دولة إسرائيل. شفت 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 الإصرار، إما أن تبدع أو تموت، إما أن تسد فراغاتك العقلية بعقلك وجهدك أو تذهب إلى الجحيم، الحياة لا تتسع لهؤلاء الموتى، الحياة للأحياء. فمن كلامي؟ فأنا ولذلك بيروعوني جدا جدا حكاية أنا أعيد لخلنا في الموضوع ده،
نحتاج من نستورد من
وهكذا وهكذا. يلا أيوة، فأنا بقول إيه، لما قرأت هذا في شبابي وأنا لسه طالب في الكلية أو معيد في الكلية لعلي الجندي رحمه الله، وقرأت له كتاب في السجع ورخاءه، وكان لي سلسلة كتب جليلة جدا، ورجل كان شاعر زواقة وكان جيد جدا، فأنا بدأت أتنبه لمثل هذه الأشياء. ما هو خد بالك، إذا نبهتك الفكرة إلى شيء فعليك أن تتابع نظائرها التي تنبهك إلى 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 شيء جديد. فوجدت علي بن عبد العزيز يذكر التشبيه، ثم يذكر الشاعر اللاحق وأعجبني جدا أنه أن هذا اللاحق أن إيه أن هذا اللاحق لا يمكن مطلقا أن يكتفي بأخذ التشبيه الذي راعه والذي راقه دون أن يضع عليه لمسة. فلقيت نزوع النفوس الحية إلى أن تقول شيئا جديدا، وده أمارة الوجود وده أمارة الحياة، نزوع النفوس الحية إلى أن تقول شيئا جديدا. فده هو الذي أردت أن أبينه لكم لتبينوه أنتم أيضا لمن تعلمونه من طلاب العلم. يلا.
وكالتشبيه من جهة اللون كتشبيه الخدود بالورد والشعر بالليل والوجه بالنهار، وتشبيه سقط النار بعين الديك وما جرى في هذا الطريق، أو جمع الصورة واللون معا.
وخد بالك معاي، وجدت في الشعر الجاهلي، ما هو ده من هذا الباب، وجدت في الشعر الجاهلي إن الشاعر الجاهلي وهو يصف صعوده إلى الجبل ليجتني النحل، جنى النحل، ها؟ وهو إيه؟ يصفه، يذكر أن أقدامه، أن قدميه، أنه يدمي قدميه، أنه إيه؟ يدمي قدميه، ويصر إما أن يصل إلى الشهدة أو يموت، ها؟ ده الكلام. وإيه؟ وهذا كسيد جدا. فتعجبتني هذه الروح، له غاية، ما هو حكاية الشهادة بقت خلاص انتهت المسألة، له غاية، له إيه؟ آمن بها، إما وجعل حياته لها، وأدمى قدميه في السعي إليها، وليس عنده إلا واحد من اثنين، إما أن يصل إلى الغاية أو وجدت هذا عجيب جدا جدا جدا. ووجدت له نظائر في وصول الشاعر إلى النبعة التي في أعلى الجبل والتي تصنع منها القوس، وجاء ذلك في وصف الشعراء للقوس، ووصف الشعراء للقوس وصف الشاعر لعوامل القوة، ها ها وصف إيه؟ ها؟ ما تاخدش الشعر بظواهره، يبقى انت قتلت الشعر. لمح تكفي اشارته كما قال البحتري. فكان ايضا يصر تدمى قدماه وهو يصعد في الجبل لياتي بالنبعه، اما ان يصل الى النبعه او يموت. الله، شط جدا، ايه العالم ده؟ الله، ده الجيل اللي حمل الرسالة، إما أن يبلغها أو يموت. ده الجيل اللي حمل الرسالة، تفهم كلامي؟ ولذلك وجدت بعض علمائنا يقولون إن هذه الجاهلية، إن هذا الإنسان الجاهلي بقيمه أعده الله لحمل الرسالة، لأنه ما إن نطق بالشهادتين حتى كان خير أجيال الأرض. مش كده ولا لا؟ ما إن بدأت المسألة. ووجدت هذا أيضا في مسألة البحث عن الجمالة في بقاع البحر، البحث عن إيه؟ الجمالة في قاع البحر. يصر الشاعر على أن يصل إلى الدرة التي في قاع البحر أو يموت. فلقيت معنى إنساني نبيل جدا جدا، وما أعظم من أن يشاع هذا في المجتمع، ودي الثقافة اللي تصنع الأمم، إما أن تفعل، وإما أن تتقدم، وإما أن تنتصر، وإما أن تموت. تفهم كلامي؟ إما إيه؟ إما أن تفعل، وإما أن تتقدم، وإما أن تنتصر في 60 داهية. معنى عجيب جدا. قلت يا رب إحنا في حاجة، لأن إحنا في التربية أجيالنا نطلع شعراء كان هزيل هم اللي كانوا يصفوا العسل، لأنه لا يزالون يسكنون الجبال، وهكذا. يلا تفهم كلام الله؟ إنما الحاه النايمة النعسانة ديتها هي اللي ودتنا في 60 مصيبة، وكل دجال يسكى فور جبتنا. واحنا مخرفين ها وكل ايه وما هو شيء احنا مش بنركب فوق رقبتنا احنا بنصدقه مش بنركب فوق رقبتنا ده بنركب برضانا وبحبنا وبنقول ان ربنا سبحانه وتعالى بعث لنا هذا الدجال على خاطر نبقى كويسين جدا جدا تفهم كلام يلا اقرا يا ولد فالكلام تغيير الانسان العلم اذا لم يغير الانسان فلا قيمه له العلم انا قلت لكم من اللغه العربيه فيها العلم والعمل من مبدا لان العلم اذا لم يتحول الى عمل كان شيئا معلقا في الهواء والعمل اذا لم يسبق بعلم كان خبط عشواء وهكذا في المسائل مش كده يعني تغيير الانسان ده ضروره العلم تلميذك اللي يدخل عندك الفصل اذا ما خرجش من الدرس وقد حدث في نفسه شيء لم يكن حين دخل تبقى انت استاذ فاشل الشيء ده هو يعني اختار الافضل فاذا لم تستطع ان تجد الافضل فقل الاسوء المهم نطلع من عندك مختلف اذا انت لم تنفع فضل فانما يرجى الفتى بس شفت الكلام الحلو يرجى الفتى باثره يرجى الفتى بايه باثره انما الحياه استعسح كلام والله دي ما لهاش اي قيمه كان الجحش يكره هذا اللوم من الحياه كان الجحش يكره هذا اللوم من الحياه كان عاوز يكون في حلاوه يكون في مراره انما الطعم الذي بين بين ده لا قيمه له والانسان الذي بين بين ده لا قيمه له والمجتمع الذي بين بين لا قيمه له اقرا
او جمع الصوره واللون معا كتشبيه السرية بعنقود الكرم المنور والنرجس بمداهن در حشوهن عقيق وكذلك التشبيه من جهة الهيئة
طبعا في القراءة دايما انت لما تقرأ كلام عالم انت بتماشي عقلك انت عشان تعرف العقل ده قدامه ايه وعاوز يروح بك فين ها العقل ده فالكلام اللي قاله ياسين ده وكثرة الشواهد تدلني على شيء على ان عبد القاهر قبل ان يتكلم في الموضوع جمع بين يديه جمع صورا كثيرة من الشعر صورا ايه كثيرة هذه الصور هي التي هدته هذه الصور هي التي حدثت فوجد ان دي كذا وكذا وكذا وده كثير جدا 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 وده كله الحاق محسوس بمحسوس يلا فهم كلامي فكثرة الشواهد عند العالم تدلني على شيء على ان هذا العالم لم ينطق بما الذي انطقه بما نطق به هو الشعر أنا قلت إيه؟ أيوة وإذا أنطقك الشعر فنعم المنطق الذي تنطق به إنما إذا أنا أنطقك الخيال والخبل والوسوسة ذهب لا قيمة له يلا
وكذلك التشبيه من جهة الهيئة نحو أنه مستوي منتصب مديد كتشبيه قامة الرجل بالرمح والقد اللطيف بالغصن ويدخل في الهيئة حال الحركات في أجسامها كتشبيه الذاهب على الاستقامة بالسهم السديد
شفت ازاي أو ده أنا مش أمر عليه مرور الكرام لا ده أنا أمر عليه مرور من يحدثه هذا أنا بقول لو استنطقت الكلام نطق ولو استنطقت الشعر نطق لو استنطقت العلم نطق هنا الكلام ده بينطق لبيه حاجة بسيطة جدا جدا وهو أن الرجل لم يتكلم في الشعر إلا بكلام من الشعر ها أيوة كمان مرة لم يتكلم يطلع واحد متفلسف متحزق ويقول لك أصل هو يوناني يا طيب ما تسمع تشوف تشوف ايه مصادر ايه اللي انتقد المناطق دي، ايه اللي انتقد المناطق دي. انت فاهم كلامي؟ هو انت يعني مش هتكون عظيم يا محمود افندي الا اذا جعلت قممنا يعني ما يعني يعني ما علامات على قبور اليونان، مش هتكون عظيم. لا، وانا مع صرف النظر لو كان يوناني يجب ان نقول انه يوناني، لا يجوز ان نكذب على التاريخ ولا على الحقيقه. انما انا بشوفه، شفت الشواهد الكثيره، اقرا يا ياسين، اشوف الشواهد الكثيره. هي هي التي انتهت به الى القاعده، هي التي ايه، هي التي انتهت به القاعده، مش فكر معين اخذوا من ممن قبله ولا من امم الارض الى اخره. يلا فانت كانك انت لما بتقرا وتتنبه بتجد نفسك تحل مشاكل كثيره. لا يمكن مطلقا ان اقتنع بان هو اخذها عن اليونان، وانا ارى ان صور الشعر الكثيره التي بين يديه هي التي انتقته بالقاعده، وان هذه القاعده هي بنت هذا الشعر، وان ايه ولو انه اخذها من امه اخرى ما كان في حاجه الى ان يذكر هذا. يبقى اننا لو تنبهت يا محمود افندي هاطرح من عقلي اوهام كثيره جدا جدا، اوهام كثيره جدا، بيحاول غرس هذه الاوهام. جماعه يعني متنقصون وعاوزين يكونوا عندهم يعني صوره عن ثقافات الامم وأن تداخل الثقافات إلى آخر الأكاذيب الفارغة دي. لا لا، نحن الحق حق للتبع. يلا هيك.
ويدخل في الهيئة حال الحركات في أجسامها كتشبيه الزائد على الاستقامة
للأم السليم. يعني يعني هو جمع جملة فيها الأشكال، فيها الألوان، فيها الحركات، فيها كذا فيها كذا فيها كذا. يلا
نعم. كتشبيه الذاهب على الاستقامة بالسهم السديد، ومن تأخذه الأريحية
أو السهم السديد. ده سيدنا رسول الله قال لسيدنا علي واذكر سداد السهم، قل اللهم إيه سددني واذكر سداد السهم، يعني حتى تكون قاصدا للحق قصد السهم العليا. هذا الكلام اذكر سداد الله. والله وانا بقرا الكلام ده في صحيح مسلم، وانا قلت الله ده سيدنا رسول الله بيدينا قاعده بلاغيه خلف الله. بيقول لما تستعير كلمه مرسوم مش لازم يكون كلام سيدنا رسول الله نصا في الذي يريده، يعني يكفي انه يوحي الي بشيء. يكفي ايه؟ ايوه، ما تقوليش والله ده انت حملت كلام سيدنا رسول الله على غيره. يا سيدي انت ما تنتظرش من سيدنا رسول الله ان يشرح لك قاعده بلاغيه. هو لما سيدنا رسول الله قال للوفد ممن القوم، قالوا من بني رشدان، فقال من بني غيان، فقال بل من بني رشدان، ياتي اذن نحويه رائعه. تقول الله ده كان رشدان من الرشد وغيان من الغي، كان الالف والنون تأتيان زائدتين في كلام العرب. سيدنا رسول الله ما قالش الألف والنون تأتي زائدتين في كلام العرب، وإنما أومى. والباحث الجيد هو الذي يتبع الإيماء، ها ولا إيه؟ فلما يقول له واذكر بالهدى، هدى الطريق، وبالسداد، ده كأنه بيقول دي إيماء. إما من حقي أنا أن أقول إنه صلى الله عليه وسلم يقول إذا استخدمتم الكلمة، إذا أخرجتموها من معناها الذي وضعت له في كلام العرب إلى معنى آخر، فلا تقطعوا الصلة بين معناها الجديد ومعناها القديم، وإنما اذكروا المعنى القديم هو الذي يعطيكم ذائقة خاصة لهذا المعنى الجديد. أنا لما أشرح كلام سيدنا رسول الله بهذا تقول إنك أنت بتتزيد على كلام سيدنا رسول الله؟ لا، مش كده. نشأة المعرفة هي هكذا، إيماءات. زي عبد الخير ما بيقولش في كتاب دليل الإعجاز، وجدت الذي قالوه كالرمز والإيماء والإشارة في خفاء والإشارة إلى مكان الخبيء ليستخر.
عرفت إلى مكان الخبيء، لكنها مدفون في الأرض. أيوة نعم، المعرفة لها ظاهر وباطن، لها ظاهر وباطنها كأنه مدفون في الأرض، وأن علي أنا أن أستخرج هذا الخبيء من باطن هذه الإيماءات. هذا الشغل بتاع العلماء. تفهمين كلامي؟ إنما النوم ده مش معقول، تخلف زائد تخلف زائد تخلف، ونصابين وفوق نصابين، وهكذا تمشي المسائل. ولذلك أنا ما أنا 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 خد بالك، أنا يعني أنا مشغول بالقراءة والكتابة وبإحياء عقل الأجيال، ثم بعد ذلك تتولى هي أمر السحر، لأن هو لو استيقظ الجيل مش حيركبوا نصاب، خلاص يبقى حرم، صار ظهره حراما، صار ايه؟ صار ظهره حراما اذا استيقظ. فالمهم هو اليقظه، العدو اللدود للقمع والقهر والاستبداد هو الايه؟ هو اليقظه بلا شك. العدو اللدود للقمع والقهر والاستبداد هو ايه؟ هو بلا شك وهكذا. يلا.
ويدخل في الهيئه حال الحركات في اجسامها كتشبيه الزاهد على الاستقامة بالسهم السديد، ومن تأخذه الأريحية فيهتز بالغصن تحت البارح ونحو ذلك.
شوف التعبير ده جيد الأخير، ومن تأخذه الأريحية
فيهتز بالغصن
يعني تشبهه بالغصن تحت البارح، تحت الريح. يعني فيه نفوس تهتز للمعروف، في ايه؟ نفوس تهتز للمعروف، فيهتز للمعروف، يهتز للنجدة، يهتز للعطاء، كأنك تعطيه الذي أنت آخذه أو سائله. تمام كلامي؟ ده كلام مين؟ ده كلام زهير بن أبي سلمة في الجارية قبل ما بعث سيدنا رسول الله. الجيل اللي أنا قلت لكم عليه لما نطق بالشهادتين، أي وإحنا بنلعن كل ما نجتهد نلعن في الجاهلية، يا أبويا الجاهلية هي أبو بكر وعمر. ولكنه لما نطق بالشهادتين وسمع كلام الله وكلام رسول الله كان ليس إلا أن يكون نبيا، وهكذا. فكان زهير بن أبي سلمة وكان يهتز للمعروف ويهتز لمكارم الأخلاق. ولذلك كنت وأنا أقرأ شعر زهير وأدرس شعر زهير كنت أعتقد أن زهير لو أدرك زمن المبعث لكان أسبق إلى رسول الله من أبي بكر. تفهم كلامي؟ كنت أعتقد لأنه شوف المعلقة بتاعته، شوف المعلقة بتاعته وحديثه عن الآخرة ويدخر وهكذا. ومهما تكن عند امرئ من خليقته هي كلام كثير جدا وهكذا. هو بيقول كأنك تعطيه الذي أنت سائله، الذي أنت سائله. وفين الإنسان ده؟ ها؟ وفين الإنسان ده؟ وأنا لما كنت بأدرس القصيدة بتاعت المعلقة بتاعت زهير والناس اللي تحملت الديات، ما هو اللي هز زهير ايه؟ اللي هز زهير ان هارم بن سنان والحارس بن عوف تحمل الديات وأدفع أموال لا حصر لها، وواحد مجنون من بني زبيان وقتل رجلا من بني عبس بعد الصلح، فغضب بنو عبس وجاءوا بقبضهم لقتال بني زبيان، وعادت الحرب مرة ثانية. فالحارس بن عوف أرسل ولده مع 100 من الإبل وقال لهم: إن أردتم القصاص فهذا ولدي، وإن أردتم الدية فهذا هو. عجيب، قلت الناس دي فين حتة؟ الناس دي فين حتة؟ فاهمين كلام ولا الله؟ هو احنا هو انتوا فاهمين كلام؟ فوجدت أشياء عجيبة جدا جدا وخلق نبيل جدا جدا وإطفاء حرائق الدماء بطريقة غريبة جدا جدا. يلا.
وكذلك كل تشبيه جمع بين شيئين فيما يدخل تحت الحواس
ماشي.
نحو تشبيهك صوت بعض الأشياء بصوت غيره كتشبيه أطيط الرحل بأصوات الفراريج كما قال
أطيط الرحل اللي هو رحل البعير بأصوات الفراريج. يلا يعني.
كما قال كأن أصوات من إيغالهن بنا أواخر الميس إنقاذ الفراريج
كأن أصوات أواخر الميس
نعم
كأن الميس اللي هو مؤخر الرحل من إيغالهن بنا دي الجملة معترضة يعني سرعة من سرعتها
كأن أصوات أواخر الميس إنقاذ الفراريج
شكرا للرد عنك وهكذا وهكذا. برضك أنا بأذكر بأن وفرت الشعر التي بين أيدي عبد القاهر هي التي صنعت الصعيد البلاغي. والكلام ده أنا غلطت فيه ولا صح؟ أمامنا وفرت الشعر هي التي أنتجت القاعدة البلاغية ما أنتجهاش من ذاكرته ولا أنتجهاش من كثرة القراءة في القرآن الكريم ولا من كثرة القراءة في الحديث الشريف ولا من الطليان ولا من اليونان وإنما الشعر. يجي واحد درويش مغفل يقول لي طب وليه ما استخرجاش من القرآن؟ يا أبويا القرآن ربنا ذكر أنه بلسان عربي مبين وأن خدمة اللسان العربي المبين هي خدمة لهذا القرآن وأنه تجنب أن يتكلم في الآيات القرآنية إلا بعد أن يحرر القواعد وأنه إيه؟
تجنب
وده شأن أهل الله. يجين الطالب المغفل وعاوز يكتب في القرآن الحديث رسالة وهو لسه ما بعرفش شيء يا ابن حرام عليك اتعلم في غير القرآن وادخل القرآن وانت وقد تعلمت وهكذا كان علماؤنا يحررون القواعد بمعزل عن القرآن ثم بعد ضبط القاعدة وتأكيد صحتها واختبارها وإجراء اللسان عليها واستقامتها يعملوا إيه؟ يدخل القرآن. خلاص انتهت المسألة. كان يثبت جدا عبد القادر في الدلائل الإعجاز لما أراد أن يؤكد أن زيد كتب آكد من كتب زيد. تفهم كلامي؟ ها؟ لما أراد إيه؟ ولقيته محتشد احتشاد يا ربي المسألة وشعر وشواهد ومشاكل وبعدين تنبهت إلى أنه ذكر آية الله يستهزئ بك. يقبل لا تقد إن تقديم لفظ الجلالة للتأكيد وأن الله يستهزئ آكد من يستهزئ إذا كنت مطمئن 100% إلى القاعدة وإلا كذبت على الله. لأن حين أقول الله يستهزئ آكد من يستهزئ الله والأمر ليس كذلك يبقى أنا كذبت على الله وحملت كلام الله ما لا يحتمله. فدي كانت الطريقة يعني عشان خطر ما فيش واحد متحزل يقول طب ليه ما جابوش القرآن ما هو المفروض القرآن يا أبويا مش المرض كذلك ده بيعلم ده بيستخرج قواعد عاوز يتأكد من صحتها وضبطها واستقامتها ثم بعد ذلك يدخلها حقل القرآن الكريم. يلا
كما قال كأن أصوات من إيغالهن بنا أواخر الميس إنقاذ الفراريج.
يلا
تقدير البيت كأن أصوات أواخر الميس أصوات الفراريج من إيغالهن بنا ثم فصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله من إيغالهن. وكتشبيه صريف أنياب البعير بصياح البوادي كما قال كأن على أنيابها كل سحرة صياح البوادي من صريف اللوائك وأشباه ذلك من الأصوات المشبهة له. وكتشبيه بعض الفواكه الحلوة بالعسل والسكر.
شفت الإضافة، شفت برضك شفت الإفاضة أو كثرة الشواهد وكثرة الأبداع. يلا كمل بسرعة.
وكتشبيه بعض الفواكه الحلوة بالعسل والسكر، وتشبيه اللين الناعم بالخز والخشي بالمسك.
شفت ازاي؟ أصل أنا مش عاوزك تقرأ كلمة للعالم وأنت غافل ومتفكرش إن هو جاء بها كزيودة. هو بيكسر هذه الكثرة، بيكسر هذه الكثرة ليقنعك بأن القاعدة المستنبطة هي بنت هذه الكثرة. بأن ليه؟
قاعدة المستنبطة
هي بنت هذه الكثرة، وأنه ليس له شيء. ما فيش قاعدة في البلاغة ولا في اللغة قالها عالم، وإنما كل قاعدة في البلاغة وفي اللغة استنبطها عالم. ليس هناك قاعدة في اللغة ولا في العلم ولا في الشريعة ولا في الفقه قاله عالم. نحن بنقول قال فلان، ده نوع من التساهل في العبارة. لما يقول قال مالك أو قال الشافعي، هي في الحقيقة استنبط مالك واستنبط الشافعي، استنبط سيبوي، استنبط عبد القاهر، وهكذا. فالمادة الأساسية التي بين يديه هي التي حددت المراد بالقاعدة.
وتشبيه اللين الناعم بالخز والخشن بالمسح، أو رائحة بعض الرياحين برائحة الكافور، أو رائحة بعضها ببعض كما لا
يحصل. وفي طريقة سهلة جدا 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 للكسالة الذين يريدون أن يفيدوا طلابهم
أيضا. ممكن
فهم كلامي؟ للكسالة الذين، وهي أن تأتي بشواهد كثيرة فقط، مش عاوزك تكتشف. لا 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 أريد منك أن تقول شيئا لم يقوله الناس، وإنما فقط نوع الشواهد. وبدل ما يجيب لأواخر الميس في أنقاض الطراريد، مش حيقدر الطالب بتاع الزمن ده حيعرف الحكاية دي، لأنه لا شاف مؤخر الرعد ولا شاف شيء من هذا، ولا سمع صريف الإبل عند كل صحرة. لا، شوف له انت حاجات من احمد شوقي، حاجات من حافظ ابراهيم، حاجات من الشعر القريب من نفسه، وقدم له هذا. اظن اضعف الايمان انك انت تجيب شواهد من الشعر غير الشواهد القديمه التي لا يستطيع الطالب ان يستوعبها. لأن الطالب اللي بيحب عبد القاهر كان يقرأ الشعر الجاهلي ويعرف صريفة من إغالهن بنا إلى آخره. فأنت أضعف الإيمان تأخذ بالك معي
أن تروع الشواهد.
بس ما فيش أكثر من هذا. ما بقول لك ادخل التجربة العميقة الرائعة المحببة التي تملأك غبطة ومسرة، لأن دخول خوض تجارب العلماء القدماء في معنى آخر. زي أنا ما قلت لكم، الرجل البدوي الحافي القدمين الذي يقول إما أن أصل إلى الشهرة أو أموت، لأن حياتي دون أن أحقق أمل لا قيمة لها. كلام عظيم جدا. رب جيل على هذا الأساس، رب جيل على هذا الأساس. ما قالش والله ممكن جدا أن واحد غيري يطلع يجيب لي الشهادة وأنا أكلها وأدفع له وبتاع. لا، عاوز بنفسي زي 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 زهر ما بيقول إيه، ومن لم يزد بسلاحي. عجبتني كلمة بسلاحي، مش بسلاحي غيري. وما دامت الأمة تزود عن حوضها بسلاح غيرها، فحوضها مهدوم مهدوم مهدوم. تم كلام؟ بس ومشغولة بالشيطين والناس الله السلام.
وهكذا التشبيه من جهة الغريزة والطباع، كتشبيه الرجل بالأسد في الشجاعة وبالذئب في النكر. والأخلاق كلها تدخل في الغريزة نحو السخاء والكرم واللؤم.
حلو كلام جيد، كلام جيد. أصل الغريزة زي الحس، الشجاعة في الأسد والشجاعة في الرجل، زي الحمرة في الخد والحمرة في الورد، موجود موجود على الحقيقة. الغرائز كالمحسوسات، يعني ها يلحق، يذكر لهذا الشيخ الجليل أنه ألحق الغرائز بال... أنا كنت قرأتكم أول اللقاء نص في آخر أسرار البلاغة كان بيقول فيه إن الجزء الذي لا يتجزأ كتبت فيه أسفار. فاكرين كده؟ فاكرين كده؟ يعني أنا تاني إن الناس دي كان فيه حضارة تايهة عنها، كان فيه ما فيه فيه فيه, فيه, فيه وثبة حضارية، فيه مرحلة حضارية رائعة جدا جدا ضاعت منا، وجهلنا تاريخنا وحسبنا أننا وهكذا. فلما يقول مثلا أن الغرائز ملحقة بالحواس، ده مش غريب على عقل بيقول فيه إن الجزء الذي لا يتجزأ كتبت فيه أسفار. وأنا قلت لكم يومين إن أنا قرأت لعبد الله المجذوب السوداني الرائع رحمه الله رحمة واسعة أن كثيرا من مؤلفات علمائنا في الرياضيات وفي غير وفي العلوم القديمة نزع غلافها وكتب زمن الاستعمار، كان تخريب لعقل الأمة عجيب جدا جدا. ولذلك كان يدهشك أن الجبرتي يقول لك ان لما قرر الفرنسيون الجلاء ما كانت لهم اخر عمل لهم في القاهره هو دخول المكتبات واحراق الكتب، لان الذاكره مهمه جدا، لان الذاكره. فكان بيقول ايه يكتب اسم العالم العربي ويكتب عالم يوناني او عالم يهودي وينسب هذا العمل الى عالم يوناني او عالم يهودي. انا طبعا تعرف ان عبد الله الطيب شديد الولاء للعروبه، شديد الولاء للعروبه، فكنت بقول يعني برضك هو ربما يكون يعني في زياده شوي ها. وبعدين قرات الواحد استاذ مصري في جامعه اظن في اكسفورد وبتاع رياضيات حديثه، وطلع مخطوطه فيها نظرية الرياضة الحديثة مكتوبة باسم عالم عربي. فهم كلامي؟ فهم كلامي؟ ها؟ شفت ازاي؟ وبعدين قرأت لواحد فيلسوف ألماني اسمه مشهور بس أنا مش فاكر اسمه، كان بيقول يعني لا يجوز لأوروبا أن تتجاهل الحضارة الإسلامية التي بلغت مستوى لم تصل إليه حضارتنا في القرن التاسع عشر. مش عارف فرنش ولا مش عارف مش عارف مش فاكر مش عارف مش عارف لا من الشكل مش فاكر. خدت بالك معي؟ ف الله الله أمر ده فين ده؟ ده بيقول لم تصل إليه حضارتنا في القرن التاسع عشر. أنا ما وصلت إلى فين؟ في القرن العشرين، مع إن علماء القرن العشرين تلاميذ قمم القرن التاسع عشر. فأنا حسيت إن التاريخ إن إحنا ذهب عنا تاريخنا، والذاكرة محت، والاستعمار كان مهمته الأساسية أن يمحو هذه الذاكرة ويعيش العرب على مقولة واحدة لا يزال يرددها من يرددها منا، وهي أنه لا سبيل إلى التقدم إلا أن نأخذ عن الآخرين. فكروا كما يفكرون، وتقلبوا في الحياة كما يتقلبون، وكذا كذا كذا، وعيشوا دلاديل تابعين ما عشتم. ده كلام داخل الله. فأنا عاوز أقول إن الفكر بيصير بعضه بعضا. الفكر
يصير.
وعجبتني كلمة لعبد الله بن مسعود: من أراد العلم فليثور القرآن. من أراد إيه؟ فليثور القرآن، يعني يجعل في القرآن ثورة. الله يا ربي، ده حكيت الثورة دي، ده حكيت الثورة دي ملعونة لأنها ضد الاستقرار. فهم كلامه؟ لا.
الله كمان حنعمل ثورة في القرآن. فوجدت العلماء يقولون يثور يعني يستنبط، لأن الاستنباط إثارة للأفكار. نعم نعم، الكاميرا عشان ايه؟ طب تعالى مكاني هنا، يلا اقرا اقرا الله يرضى عنك يعني.
والاخلاق كلها،
والله انا اقول لكم انا على حاجه، نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يبرئ نفوسنا من ان نكون التقينا من اجل الكاميرا، دي المصيبه. فهمت كلامي؟ دي ايه؟ بس ده هذا مكان لو نطق وحدثنا عن الأجلاء الذين قالوا فيه دروسهم لوجدنا شيئا آخر، لأن الأزهر الشريف ده كان فيه الذي مد رجله في حضرة الزعيم الوطني القومي، فلما راحوا أرسل له مبلغ وقال له ردوا الذي يمد ايه وهكذا يعني. هذه الأماكن. يلا اقرا.
والاخلاق كلها تدخل في الغريزه نحو السخاء.
هو الكلام اللي بنصور، هو احنا ده الكلام اللي بنصور، اللي فيه ده احنا بنصور وبيراه الناس. صدقني ما فتحت عليه مره واحده. يلا.
وكذلك تشبيه الرجل بالرجل في الشده والقوه وما يتصل بهما. فالشبه في هذا كله
يستسيرني عبد القاهر بكثرة الشواهد. يا سيدي هاتلنا شاهدين، واحد للحركات وواحد للألوان وواحد لمعروف، انتهت المسألة. إنما هو يريد أن يملأ عيبتك. يريد إيه؟ بما امتلأت به عيبته ليتنتهي إلى الشاطئ الذي انتهى إليه وأنت مطمئن كما كان هو مطمئنا. أعد العبارة الثانية. وإنما يريد أن يملأ بما امتلأت به لتنتهي إلى الشاطئ الذي وأنت مطمئن كما كان هو مطمئنا. وما أعدس به تافه ويقول لك ده يوناني وده طلياني وده ما عرفش إيه، بيحصن عقلك. العقل إذا ما حصنتوش المعركة حيبقى زي الريشة المعلقة في الهواء لا قيمة لها. تجاه زوبعة من هنا توديها في 60 دقيقة، زوبعة من هنا توديها في 60 دقيقة، ده ملوش قيمة. إنما العقول الحية كأوتاد الأرض ينكسر عندها الريح وتنكسر عندها العاصفة. فمن كلام الله. يلا.
فالشبه في هذا كله.
ولا يجوز لنا أن نربي جيلا إلا وفي قلوبنا هذه العقيدة. جيل كأوتاد الأرض، جيل تنكسر عنده العواصف ولا تزحزحه العواصف. ما كناش كده، هذا الطوفان. يلا.
فالشبه في هذا كله بين لا يجري فيه التأول ولا يفتقر إليه في تحصيله. وأي تأول يجري في مشابهة الخد للورد في الحمرة وأنت تراها ها هنا كما تراها هناك، وكذلك تعلم الشجاعة في الأسد كما تعلمها في الرجل. ومثال الثاني.
أيوة كمل عشان نخلص. ومثال الثاني.
نعم. أيوة. وهو الشبه الذي يحصل بضرب من التأول.
أيوة.
كقولك هذه حجة كالشمس في الظهور.
شفت الكلام؟ شفت الخبطة الجديدة؟ ده كل الذي مضى معلوم عند الكعبة. كل الذي مضى معلوم عند الكعبة. وكل الذي قاله عبد القاهر قاله غيره. ثم تأتي الخطوة البكر. وما أروع أن ترى هذه الخطوة البكر. وما أروع أن ترى هذه الخطوة البكر. يلا هم.
وقد شبه كقولك هذه حجة
كشمس في الظهور.
نعم.
طيب وجه الشبه. ما تقولش الإبانة، ما تقولش الوضوح، لأنك لو قلت الوضوح سيكون الوجه قائما في الطرفين قياما واحدا ولا تكون فيه محتاجا إلى تأول. ها؟ لو قلت ليه الوضوح أو البيان أو البيان لا يكون الكلام أو لا يكون التشبيه فيه تأول. تفهم كلامي؟ إنما يريد عبد القادر أن يقول وجه الشبه هو ما تراه العين، الظهور الذي تراه العين، الظهور الحسي، لأنه لا يقوم في الحجة إلا على وجه التأول إلا الظهور الحسي. ده مهمة جدا أنكم تفهموها، دي مهمة جدا، لأن حترتب عليها كلام آخر. يبقى كأنك أنت لو قلت حجة كالشمس في الظهور أن المراد بالظهور يعني الوضوح، وأن الحجة واضحة وأن الشمس واضحة والوضوح قائم في الطرفين، يبقى أنت لا تحتاج إلى. وإنما أراد عبد الخير الذي لا يقوم في الحجة، الذي إلا على ضرب من التأول، هو الظهور الذي تراه العين. هو إيه؟ يصر عبد القير على هذا. كلام كالعسل في الحلاوة. وجه الشبه ما تقولش والله استراحة النفس للكل أو غطة النفس بالكل، يبقى محتاجش التأول، يبقى قائم في الطرفين من غير تأول. وإنما قل الحلاوة التي يذوقها اللسان من العسل، الحلاوة، لأن الذي لا يقوم في الكلام إلا على وجه التأول هو إيه؟ هو الحلاوة الحسية. ولذلك يصر عبد القاهر على أن يكون وجه الشبه هنا حسيا، وأنه يقوم في المشبه به على وجه الحقيقة وفي المشبه على وجه التأول، وأنك بتلحق ما لا يدرك بالحس إلى ما يدرك بالحس. أنت فهمت كلامي؟ المفهوم كلامي؟ المتأخرين كان فيهم نزعة ان هم بيعلموا الجيل، ما يحبوش يثقلوا عليه بموضوع التأول. فذكروا وجه شبه مشترك بين الطرفين. تم كلامي؟ ولم يؤسس الفرق بين التمثيل والتشبيه على الأساس اللي أسسه عبد القاهر، اللي هو أساس عبد القاهر التأول. إيه الأساس اللي أسسه عبد القاهر؟ غاتة. وإنما أسسوه على الإفراد والتركيب. إذا كان التمثيل التشبيه مركبا يبقى سميه تمثيل، وما تقوليش بقى الوجه قائم على تأول أو غير تأول، لأن استيعاب الجيل لفكرة التأول صعبة، استيعاب الجيل. ومن هنا كان مذهب عبد القاهر في التمثيل مذهبا متفردا. اللي تابعوا فيه السكاكي بس اشترط التركيب، بس اشترط ايه؟ التركيب. يعني هو 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 ما كان الوجه قائم على التأول عند عبد القاهر مفردا او مركب، السكاكي اخذ المركب وترك المفرد. فالعلم نور عند الكافة تشبيه صريح الا عبد القاهر. حجة كالشمس في الظهور تشبيه صريح عند الكافة الا لان 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 هم لم يلتفتوا الى موضوع الايه، لان هم وجدوه في صعوبه، وهو برضك في صعوبه، بس انتوا يعني ربما يكون يعني المكان ذي بركه، فبيصل تستوعبوا ان وجه الشبه مش هو مثلا كلام كالعسل في الحلاوه، ان النفس تستروح للكلام كما تستطيب الكلام الحسن كما تستطيب العسل، ان النفس ايه ده هو لو قلت كده يبقى ما فيش تأول، لان الاستطابة قائمة في الطرفين. عبد القادر لا يقول هذا، وانما يقول قائل العبارة اراد ان اللسان يذوق من الكلمة العالية ما يذوقه من حلاوة العسل،
لأن هذا هو الذي يحتاج إلى توبة، لأن هذا هو الذي فهم كلامي. شفت وقت المسألة يقبل مسألة التأول. قلت أنا موقف المتأخرين منه، وإني دي صعوبة ولا تزال. يعني أذكر أن احنا وإحنا ندرس هذا الباب وبدرسه لنا شيوخنا الأجلاء رحمهم الله، كانوا يركزون على هذه النقطة، يقولون لنا احذر أن تقول استطابة النفس، احذر أن تبحث عن وجه عقلي يقوم في الطرفين قيما واحدا، لأنك إن فعلت تقبل أحضرت الباب عند عبد القاهر. طيب والفرق بين إيه يا سيدنا الفاضل؟ الفرق أن عبد القاهر زي ما أقول لك أنا مثلا، إنما نأدبته في الصبا كالعود يسقى الماء في غرقه. هو عبد القاهر أراد إن الولد اللي أدب في الصبا ترى نضارته واستقامته ويناعته وغضارته كما ترى عينك في هذا، كما ترى نضارة وغضارة ونمو العود الذي يسقى الماء في غرسه. وده درجة من التذوق أخرى. هو ممكن جدا تقول والله يعني وقوع الشيء في موقعه، أدبت في الصبا وقع الأدب في موقعه، ويسقى الماء في غرسه وقع السقل في غرسه. لا، إذا قلت هذا تبقى أفسدت طعم الصورة البيانية. فهم كلامي؟ إذا قلت يبقى كأن عبد القاهر كان له ذائقة بيانية عالية جدا جدا، تقول لك تمثل المحسوس في المعقول، تقول لك إيه؟ ولا يروعك أنه ليس قائما به، وإنما قل هو قائم به ولكن على وجه من التأول، بمعنى أن الذي تراه في الحجة من الظهور هو بمثابة الذي تراه في الشمس، هو بمثابة الذي تراه في الشمس. فهو يريد أن ينتقل بالعقل، يحوله إلى حسي، ولكن هذا التحول مجازي، ولكن هذا كلام بس. ومن هنا كان مذهب المتأخرين بيهبط بالدلالة البيانية لهذا الضرب من التمثيل درجة. وكان عبد القاهر حريص على أن زي مثلا اللي هو اصبر على مضض الحسود فالنار تأكل نفسها، هو يريد أن يقول إن الذي تراه في الحسود وهو يتآكل، أسمع علي، أنت لو قلت مثلا سرعة الفناء وأن الحسود يدمر نفسه كالنار التي تأكل حطب، يجب أنت أفسدت المعنى. إنما عبد القادر يقول إنك ترى في الحسود هذا التوقد الذي تراه عينك في النار وهي تأكل نفسها، إنك إيه؟ ومن هنا كان الزائقة البيانية العالية عند الشيخ رحمه الله هي التي جعلته يتفرد بهذا. وننتهي عند هذا. وبعدين فيه مؤتمر في كلية إفاية البارود يوم الثلاث، فأنا لسه ما قطعتش الأمر إن أنا أروح له. فمن كلامي بس أنا بين أمرين، أغلب درسكم هذا على المؤتمر، أنا بين إيه؟ إن أنا إيه؟ هذا على المؤتمر أو ينضغط علي أروح المؤتمر. فأنا إن شاء رب العالمين يعني حتصل ببشير
بياسين لما اتخذ القرار وتعرفوا يا اخذنا اجازه الاسبوع القادم. نعم. يا حضر
على, 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 على الصفحه على الفيسبوك ان شاء الله هنعلن اذا كان الشيخ هيجي ولا
هيوقف. انا الى هذه اللحظه اغلب درسكم على هذا النص الفاضل لانه حيبقى مؤتمر ها هيحضروا بقى القيادات والليلات وانا عشان كده هم بلغوني ان القيادات هتحضر فانا حبيت ان انا ربنا سبحانه وتعالى يعفيني من ايه من رؤيه القيادات بس وغالبا ده اللي هيغلب غالبا الذي سيغلب ان حضور القيادات هتكون في صالح الدرس ده
ان شاء الله باذن الله.
وارجع
حضرتك ممكن تحضر معانا يوم الثلاث وتحضر معاهم يوم الاربعاء مع المؤتمر على يومين ويكون القيادات مشيوا
غالبا كده غالبا كده غالبا كده غالبا كده.
كان في زميله اتصلت بيها من اسيوط اسمها اسماء بتقول ان حضرتك امتحنتها في الشفوي وهي كانت عايزه تتصل حضرتك بس قالت لي ان استاذن من الشيخ الاول انا اتصل بيه
عشان تتصل عشان ما اعرف